العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. وعجل لهما فرجهم وفرجنا به. مر بنا من ضمن الجهات التي يتعرض لها الأعلام في التعامل بالمال العام، تارة بضميمة الحرام والجهات المتعددة فيه، أنواع المال العام، أنواع المال العام، تارة مال من الفيء والأنفال اللي هو ملك الدولة الإلهية هو الإمام، وتارة من أموال الأراضي المفتوحة عنها، لها أنواع، ريعها، ريع استثمار، الريع يعني استثمار، الريع يعني استثمار، وتعتمد الاستثمارات عن نوع ثاني، نوع إجمالي، تقسيم إجمالي، وتارة لا من الزكاة أو الأخماس أو الزكاة، من الزكاة، الزكاة الغلات لو زكاة الأنعام أو زكاة النقدين، من الزكاة أو من زكاة التجارة، من زكاة التجارة عند العامة واجبة ببالي، هكذا زكاة التجارة إيه، هم زكاة التجارة عندهم واجبة العامة المذاهب الأخرى، بينما عند الإمامية ليست واجبة إلا من ندر من العلم. على أي تقدير، فإذا نوع هو الأموال الدولة، الدولة الشرعية، نوع الأنفال والفي، ونوع من الأراضي المفتوحة عنها، ونوع هو من الزكاة. اصطلاحا أجرة الأراضي المفتوحة عنها قد يعبر عنها بالخراج، خراج الأراضي. طبعا كلمة خراج الأراضي لا تستعمل فقط في هذا المعنى، تستعمل في عدة معاني، منها يعني أجرة الأراضي المفتوحة عنها، خراج الأرض يعبرون عنها، أجرتها، أجرتها قد يكون تم التعاقد بين السلاطين أو الدول الوضعية، ضريبة تفرض على ريع الأرض، يعني منتوج الأرض، فأيضا هي أجرة، أجرة عينت الأجرة في منتج الأرض، ريع الأرض سمى خراج. وأخرى الخراج قد يطلق على الزكاة الشرعية التي تتحقق من غلات الأرض، قد يطلق عليها خراج. بعد وأما المقاسمات، المقاسمات غالبا ثم أقول دائما غالبا يحتاج لتتبع الصفة، غالبا المقاسمات يطلق على الزكوات، زكاة الغلات، يعني بغض النظر عن الأرض لأنه مضى بنا الآن. مر بنا أنه ثلاث أنواع من الأموال العامة، ثلاثة أنواع، إما في أنفال أو الأراضي المفتوح عنها يعني أجرتها كذا ريعها، أو الزكوات اللي هي الضرائب الشرعية. الزكاة يعني الضرائب الشرعية، إما ضرائب الغلات أو ضرائب الأنعام أو ضرائب النقود، هذه يطلق عليها مقاسمات. لماذا يسمها مقاسمات؟ تسمى مقاسمات لأن عامل الضريبة يعبر عنه الجابي في الروايات ذاك الزمان، ويعبر عنه المصدق، ويعبر عنه عامل، عدة تعابير، عامل الزكاة أو عامل السلطان، ثلاث أسماء أو أكثر. فلماذا يسمى مقاسمات؟ لأنه يقسم المال، الحنطة كم نسبة الزكاة فيها، الغلات كم نسبة، يقسمها بينه وبين مالكها، أو المالك يقسمها بينه وبين الجابي عامل المضاربة، من ثم تسمى بالمقاسمة، أو يقسم الأنعام إبل شاة، أو يقسم حاصل الناقد، فتسمى المقاسمات، تسمى المقاسمات. بينما الخراج كما مر إما يطلق على الضريبة الموضوعة على الأرض الخراجية، الأرض يسمى الأراضي الخراجية، الأراضي الخراجية يعني ماذا؟ يعني أجرة الأراضي المفتوحة عنها، الأجرة يسموها ضريبة، أحد استعمالات الضريبة تستعمل في ماذا؟ في الأجرة. لما يسمى ضريبة؟ لأنه هذه الأرض ليست ملكا للمزارع ولا منفعتها ملك له، بعقد الإجارة يتملكها فتوضع عليه، توضع عليه أجرة، وضع الأجرة ضرب مال في ذمته يسمى ضريبة، لعل بعد المضاربة لها ربط بالضريبة الله أعلم مادة. المقصود فإذا يسمى هذه الأراضي أراضي خراجية، أراضي خراجية، فالمفروض أن في التعبير في الأراضي الخراجية هي الأراضي المفتوحة عنوان، المفروض أن يحتمل بعض الموارد تسمى أراضي خراجية لأنها مفتوحة عنوان، هي أراضي محياة مثلا، إذا لماذا يسموها إذن أراضي خراجية؟ قد تكون خراجية يعني الزكاة تخرج من هذه الأرض مضروبة عليها، لأن مر من الخراج يطلق على الأراضي المفتوحة عنها، أو قد يطلق على الزكاة المستخرجة من منتج الأرض. المهم في ذلك خراج ومقاسمات، إذن ثلاث أنواع أكثر أقل في التعامل مع المال العام للدولة. هنا كما مر الشيخ إبراهيم القطيفي رضوان الله عليه كان هو من المحافظين، محافظين لماذا؟ يعني ما كان يرتئي إقامة الدولة والحكم. وكان قافلا مدة في بلاده أو البحرين ومدة كثيرة أكثر ربما في النجف الأشرار. إيه؟ شيخ إبراهيم القطيري. فإذا صحت التسمية نعبر عن الفقهاء الذين لا يرتؤون إقامة الدولة في الغيبة بالمحافظين أو المتحفظين. في قبال المحقق الكركي، المحقق الكركي وكثير من علماء جبل عامل أو غيرهم، الشيخ البهائي وغيرهم، المجلسيان وعلماء كثيرون كانوا يرون إقامة الدولة الصفوية من باب المثال الدولة الصفوية، وشيدوا أركان الدولة الصفوية آنذاك. حتى في زمن الشيخ الأول في دولة ترفع راية أهل البيت في خراسان غير الدولة الصفوية، زمن الشيخ الأول القرن التاسع، تاسع ربما 800 وشيء، وفاة الشهيد الأول كان لا السابع موسى إما توفاة الشهيد الأول متى؟ إذا 70 القرن الثامن، القرن الثامن 700 أي شوف. ففي زمن الشهيد الأول نعم 700 إذا القرن الثامن، نعم القرن الثامن. ففي القرن الثامن اي نعم في القرن الثامن وفاة العلامة الحلي 730 الصواب. العلامة الحلي، العلامة الحلي ايضا كانت مشاركات سياسية عظيمة اليه، مثل خواجة نصير الدين الطوسي. يعني لم يكتفي العلامة الحلي ان الدولة المغولية 700 الفاصل بين وفاة العلام الحلي والشهيد الأول قريب أكثر مو أكثر، المهم 60 سنة افترض، ربما قريب 60 سنة في قرن واحد. أنه الشهيد الأول تلميذ العلام الحلي، يعني تلميذ ابنه فخر المحقق، فتلميذ. ففي هذا القرن الثامن العلامة الحلي، العلامة الحلي مو في 30 سنة من آخر عمره، لأن العلامة الحلي ما شاء الله مات ببالي عمره 80 سنة إذا ما اشتبه، عمر يعني العلامة الحلي. لذلك أدرك خاله المحقق الحلي وأيضا جسمه، أي فهو عمر العلامة الحلي على ببالي هكذا. فالعلامة الحلي كانت له مشاركة سياسية جدا قوية، يعني بحيث كان عنده حضور في محفل الدولة، والدولة المغولية آنذاك يعني كل بلاد الإسلامية في إيران وأفغانستان قرقيزستان وأوزبكستان، هذه أستان هاي كل الدول، يعني ربما قريب 20 دولة، العراق الشام قريب 20 دولة أو 30 دولة، دولة كونفدرالية أو فدرالية كبيرة جدا. فكان له على كل النشاطات العلامة الحلي يستطيع الأخوان يشوفوها بعد يقرأوها من التراجم بكل تفاصيلها الكثيرة ما شاء الله، مع أستاذ الخواجة نصير الدين الطوسي كان عنده إصرار في التأثير على المسار السياسي من مسار مخالفين إلى مسار يتبع نهج أهل البيت، وهذا إصرار بالتالي مداخلة حساسة مهمة سياسية. ووفق لها العلامة الحلي مع أستاذ الخاجة نصير الدين الطوسي. فالعلامة العكس ممن يصر على النشاط السياسي المصيري بقوة جدا. طبعا غير كتب العلامة الحلي اللي هي كتبه في علم الكلام، حوار مذهبي حادئ لكنه مفتوح جدا، أي خطاب آخر في مرجعية العلامة الحلي رحمة الله عليه، أنه كان يعني تستحق العلامة الحلي مدرسة. إلى الآن المذاهب الأخرى توجه النقد اللاذع للعلامة الحلي، ولم يكن العلامة الحلي يأبه بشدة النقود من الطرف الآخر، يهم أنه هو بشكل متوازن هادئ مصر على المنهج اللي يريده، صاحب مدرسة العلامة الحلي، يعني مدرسة مهمة. يعني الدولة المغولية آنذاك، يعني لاحظوا الدولة المغولية آنذاك هي كانت تعتنق المذاهب الأخرى، ومع ذلك يفتح جسر دبلوماسي مع مركز الحكم، وبعنوان أني الدعوة لأهل البيت، لا بعنوان مثلا اللون الإسلامي العام وكذا، لا لا لا، بعنوان الدعوة لمسار ومنهج أهل البيت أنه المنهج صح، لكن ليس بعنوان تشنجي توتري، لا لا لا، بس بعنوان هادئ، يعني نموذج يستحق الدراسة العلامة الحلي. هو طبعا منهج المفيد والسيد المرتضى والطوسي نفس المنوال، كان نفس الصدوق، الصدوق لا كان له منهج أنا أستطيع أن نسميه مدرسة تختلف، يعني حتى في بالتدقيق بين مدرسة المفيد والمرتضى والطوسي مدرسة واحدة، يعني في النشاط السياسي، مقصودي النشاط السياسي والمذهبي والعقائدي، نعم في تقارب بينهم وبين مدرسة العلامة الحلي. مقصود هذين نجوم علام الإمامية، دراسة حياتهم ضرورية، لماذا؟ لأنه يمثل رؤيتهم الفقهية في الغيبة الكبرى، من جهة النشاط السياسي، من جهة النشاط والدعوة المذهبية، يعني تستحق الدراسة بقوة. نعم، حتى الشيخ البهائي، لاحظ الشيخ البهائي أيضا هو نجم معين له طابع، مع أنه كان منفتح على المذاهب الإسلامية كلها، لكن مع ذلك كانت له دعوة للمذهب بصيغة هادئة وعلى كل بدون توتر وبدون تشنج وكذا وكذا. المقصود هذه نماذج، المحقق الكركي نموذج آخر، لا لا نغفل أن الشيخ البهائي عند سفرات كثيرة إلى من؟ إلى مصر وإلى مناطق أخرى، ومع ذلك هو على هذا المنوال، وهو من أعمدة الدولة الصفوية الشيخ البهائي. فمقصودي دي نكات مهمة، يعني نماذج مدارس علماء الإمامية تتنوع، وعلى كل تتخذ أشكال مختلفة يجب الاعتبار منها، وأي منهما مناسب لأي ظرف ولأي كذا، هذا ضروري دراسته. فلذلك دراسة طبقات علماء الإمامية منهجهم الفتوائي أو الفقهي أو السياسي أمر ضروري جدا جدا، ضروري، أمر صافا ضروري جدا ضروري. الصدوق رحمة الله عليه منهجه، إذا طبعا تريدون تعرفون الصدوق منهجه لابد أن نقرأ حياته، وممن كتب في حياة هؤلاء بقلم جيد السيد محسن الأمين في كتاب أعيان الشيعة، أو أغرب زوج الطهراني في كتابه طبقات علماء الإمامية، أغرب زوج هم عنده، أو كتاب روضات الجنات، وإن لم يكن في الإتقان ربما مثل هذا العلم، لكن البعض ما ينتقد. على كل الكنى والألقاب للشيخ عباس مو بذيك، مو بدرجة أعيان الشيعة، لكنه عم لا بأس. المقصود في كتب كثيرة رصدت ترجمة هؤلاء الأعلام، وضروري الواحد يطلع عليها لكي يرى مبناهم ومذاقهم في هذه المسائل التي الآن نتداولها، تعامل مع الدول الأخرى ماليا أو سياسيا. الصدوق كان له مدرسة أخرى، الصدوق كان حسب يعني انطباعي، ولا أقول هكذا، حسب انطباع الصدوق في النشاط السياسي كان مطابع عام إسلامي في النشاط المعلن، أما تحت السطح كل كما يذكر كثير من المحللين التاريخيين أكثر ما قام به البويهيون، اللي هو طبعا لغته بالفارسية البويه، يعني البويهيين باللغة العربية، أكثر ما قام به البويهيون بإعاز من الصدوق حسب بعض التحليلات. وتعلمون أن البويهيون أقاموا ظواهر اجتماعية إيمانية لم تكن في العلن بهذا الصخب، منها خروج العزاء والشعائر الحسينية في الطرقات هم أقاموا، منها رفع الشهادة الثالثة في الأذان هم أقاموا، منها طقوس كثيرة طابعها علني. يعني لا دققوا، ما قبل فترة البويهيين إلى ما بعد فترة البويهيين قبل المغول كان أتباع أهل البيت يعيشون حالة الخفاء والأقلية التستر، بعد البويهيين والدولة الحمدانية أخذ أتباع البيت لا يعيشون حالة العلن. تلاحظ انتقال من الخفاء إلى العلن، ترى قضية ليست بالسهلة في أي قطر من الأقطار الدول الإسلامية، يعني حالة تسبب رجرجة زلزال. يعني جيد الواحد لو يتابع هذا التاريخ الفقهي السياسي بتحليل، مو لأنه بلغة سياسية، لا لغة فقهية، كيف ننتقل من حالة الأقلية لحالة المساواة أو حالة الأكثرية، هي ممكن مهمة. الآن طبعا الوضع المعاصر احنا هني أيضا هذه حالة رجرجة ما بعد ذهاب النظام السابق، حالة رجرجة، هل نعيش حالة الأقلية الخفاء أو حالة الآن المشروع لمكونة بعض البيت كما ينظر له كثير من الحقوقين قاعد يعيشون حالة الأقلية، مطالبات الأقلية مو مطالبات المساواة أو الأكثرية. وهذا طبعا في لغة الخطاب الحقوقي أو الخطاب السياسي يعني خطاب متخلف جدا جدا، ما في هناك من يقوم بها النقلة. البويهيين بإعاز من الصدوق قاموا بهذه النقلة، يعني في زمن العباسيين حتى زمن الأئمة الشيعة تعيش حالة الأقلية وحالة الخفاء وعدم الإعلام. وصلت إلى الدولة الحمدانية وإلى الدولة البويهية أو الوزارة البويهية، لا حصلت نقلة، يعني أتباع البيت بدأوا يعلنون عن هم نسبة ضاربة ونسبة قليلة، بدأوا يعلنون عن حقوقهم في المعالم الشعائر الدينية، وسواء في الصلاة في العزاء في الموالاة لأهل البيت في 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 هالمجرات، مثل يعني موارد كثيرة واحد يقدر يشوف انه مثل الطقوس الإيمانية التي تمارس مثلا الآن في العراق أو إيران، والطقوس الإيمانية التي تمارس في الجزائر أو المغرب. هناك في حد خفاء يعني بعدهم أقلية، ولو الوسط ما يتقبلهم عشان ما المشكلة لا النظام ولا كذا ولا مثلا. هذه الحالة بالدقة هي النقلة التي عاشها. أنا أذكر هذه القضايا مو قضية ثقافية وتحرير يا أخي، حسب تعبير السيد أحمد الخنساري وتعبير أستاذنا السيد محمد الروحاني، دي موضوعات للبيئة السياسية والبيئة المذهبية يجب دراستها، لأن الأدلة تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى. هاي رأي العلمين السيد أحمد الخنساري رحمة الله عليه صاحب كتاب جامع المدارك، ورأي السيد الروحاني رحمة الله السيد محمد الروحاني، وفعلا رأي رصين لازم تميز بين البيئات. وضع المؤمنين في بلدان افرض المغرب العربي نمط، او في الحجاز نمط، ووضع المؤمنين في المنطقة الشرقية من باب المثال او العراق او ايران نمط اخر، ما يمكن يكون نفس البيئة ونفس الكيان ونفس الكذا. الفقيه يجب ان يلتفت الى اختلاف هذه البيئات من جانب. المقصود الصدوق رحمة الله عليه، ونصور سبب أن تلاحظوا نظرة المفيد تجاه أنشطة السياسية الصدوق، أين ذكر المفيد؟ ذكر في شرح اعتقادات الصدوق الشيخ المفيد نظرته تجاه الصدوق. ذكر الشيخ المفيد في تعليقته، هذه مواد ضروري تجمع يا أخوان كي ندرس هذه الأبواب والمراحل ضرورة، كيف فقهاء الشيعة يشخصون أن الموضوع السياسي أو الموضوع المالي موضوع النظام من بيئة إلى بيئة تختلف، وبأي معيار وبأي ميزان، بحث فقهي في الحقيقة. فالمفيد رحمة الله عليه في تعليقته على كتاب اعتقادات الصدوق، هناك أنا طبعا أطرح هذا الملف لماذا؟ لأن بين هذا الفاضل القطيفي المتحفظ المحافظ وبين الكركي نزاع علمي سياسي اجتماعي إعلامي شرس أقيم. هذا متحفظ القطيفي، وذاك الكركي اللبناني لا رحمة الله عليه منطلق. فبين المتحفظ وبين المنطلق على كل، أو بين الناشط السياسي في اختلاف. فهذا نفسه بالضبط نعيش ما قبل الصدوق وبعد الصدوق والبويهي. يجب هاي الحالات تدرسها. العلامة الحيلي لم يكن منهجه كمنهج خاله الخال محقق الحلي، منهج آخر. ولماذا؟ هذه الأمور لازم نتابعها ونواصلها. المفيد رحمة الله عليه في كتاب شرح اعتقادات الصدوق عندما يوصل إلى القول في التقية. التقية يعني ماذا؟ التقية يعني برنامج العلمي المذهبي. التقية هذا معناه. لما يصل هناك المفيد يقول الشيخ الصدوق ورطنا لأنه مندفع. الصدوق المفيد الذي سجن كم مرة في بغداد، المفيد الذي لم يلين أمام أطراف أخرى، المفيد هذا مفيد وعلمكم أن السيد المرتضى هم ربما سجن أو أبعد، وبعدين مفيد من بغداد مرتين أو ثلاث من قبل الدولة العثمانية المفيدة، كانوا يبوئين موجودين. على كل هذا المفيد رغم أنه يعني في الخطاب المذهبي لم يكن يعني موارد، ما كان متوتر متشنج، لكنه لم يكن موارد، معلن منفتح بهدوء، المفيد والمرتضى والطوسي. لذلك أحرقت مكتبة الطوسي فهاجر من بغداد إلى النجف. رغم أن المفيد هذا في خطاب المذهب هكذا المفيد ليس موارد يعني يتستر أو كذا، لا، هذه المسار الصحيح هذا وكذا بهدوء بلغة عادة أو بلغة غير متشنجة. رغم أن الشيخ المفيد في خطاب المذهب هكذا، لكن في خطاب السياسي كان متكتم الشيخ المفيد، في خطاب سياسي وفي خطاب ماذا؟ عقائدي مذهبي. هاي لازم نميز بعد دور المرجعية ودور الفقيه ودور رجال الدين على أصعدة متعددة، وإحنا نعيش هذا البحث الآن، يعني أقصد في المسائل التي نتعرضها. المفيد يعلق على نشاط الصدوق السياسي يقول متطر يعني مندفع مفرط، والمفيد يقول الصدوق ورطنا، هذا كلام الشيخ المفيد مضمون راجعه، مع أن الصدوق مع أن الصدوق في الحقيقة ماذا؟ الصدوق في خطابه المعلن السياسي كان لون عام إسلامي، أما تحت السطح الصدوق كان مخططا مدبرا عظيم جدا تحت السطح، وكل استطاعة البويهين كانت من عنده هذا الصدوق. أما خطاب المذهبي لا، كان معلن، خطاب العقائدي المذهبي كان مفتوح مو كان متسدد. هي ميزة الصدوق رحمة الله عليه. على كل إن شاء الله نواصل بقية الأبحاث انطلاقا من الشجار العلمي الذي حصل بين الشيخ إبراهيم القطيفي المتحفظ وبين الشيخ الكركي الناشط المنفتح الفاعل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.